الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فجزى الله الشيخين الفاضلين خيرا على ما تكلم وأفاد وأجاد، وقد سمعنا كلاما طيبا وكلاما علميا نافعا، بداية من كلمة الشيخ أبي عبد الرحمن فتح القدسي حفظه الله، ثم سمعنا كلاما طيبا لأخينا الشيخ عبد العليم حفظه الله. وهذا إخواني في الله من فضل الله علينا وعلى الناس، مجالس العلم وهذه اللقاءات الطيبة بركة من الله سبحانه ورحمة من الله سبحانه وتعالى. وفي كلمة الشيخ فتح لفتة مهمة لنا جميعا، وهي إخواني في الله الحذر من الانحراف، والحذر من الزيغ والضلال بعد الهداية. وقد سمعتم في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن سرجس قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. وهو معناه أعوذ بك من الضلالة بعد الهدى، ومن النقصان بعد الزيادة، بمعنى أن الإنسان يكون على خير وعلى استقامة وعلى هداية، ثم يتردى عياذ بالله ويبدأ شيئا فشيئا ينحرف والعياذ بالله. وهذه آفة ومصيبة عظيمة ينبغي للمسلم أن يحذر منها غاية الحذر، وأن يكافح هذا الأمر أشد مكافحة. ويكون ذلك كما سمعتم أولا باللجوء إلى الله سبحانه، والصدق مع الله، والإخلاص لله سبحانه، فإن ذلك من الأسباب العظيمة في أن تموت على خير واستقامة وهداية، الإخلاص لله عز وجل والصدق مع الله سبحانه وتعالى وتقوى الله عز وجل. هذه الأسباب العظيمة لثباتك حتى تموت على الخير وعلى الهداية. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهكذا الإنسان يلجأ إلى الله دائما بين الحين والآخر بالدعاء. فقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو العاص قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. إذن الدعاء ومن أدعية القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهكذا أيضا إخواني في الله من أسباب الثبات على الخير والهداية والحق إلى أن تموت التدبر في القرآن الكريم. فالقرآن علاج، القرآن علاج: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فإذا قرأت القرآن بتدبر وتعقل وتمعن كان ذلك سبب لثباتك. قال الله عز وجل: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ومن ذلك أيضا التواضع لله وقبول الحق. فإن الإنسان إذا استكبر عن الحق ونكف عن الحق وأعرض عن الحق يزيغ والعياذ بالله. قال الله سبحانه وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فإذا جاءك الحق اقبله من أول وهلة، لكن إذا تأرنح الإنسان وتباطأ وتكاسل قد يصرف عنه وقد يزيغ عياذا بالله. والحذر إخواني فدى من المعاصي، فإن المعاصي أم المهالك ترد الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. إذن فالفتنة إذا بدأت وقبلها الإنسان وقبلها قلبه زاغ عياذا بالله. وانظر إلى فتنة النساء التي هي من أسباب الزيغ والعياذ بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. فإذا أطلق الإنسان بصره إلى النساء ينظر يمنة ويسرة ولا يتحاشى من هذه المعصية ويحافظ على قلبه، قد تكون سببا في زيغه وانحرافه عياذا بالله ويهلك، نسأل الله العافية والسلامة. كما قال ذلك الشاعر: كل الحوادث مبدوها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر. والقلب ما دام ذا عين يقلبها، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في عين الغيط موقوف على خطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحب بسرور عاد بالضرر. فقد ينحرف الإنسان بسبب النظر إلى النساء عياذ بالله. فالحذر إخواني فلأن المعاصي من أسباب الانحراف الكبيرة عياذ بالله. المعاصي خاصة المعاصي السرية التي لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى، فراقب الله سبحانه، فإن الله يقول: يعلم السر وأخفى. وهكذا التعلق بالدنيا والطمع والجشع قد ينحرف الإنسان بذلك. واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأطلعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل إن تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث، ذلك مثل قوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصر لعلهم يتفكرون، ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. إذن التعلق بالدنيا والطمع والجشع هذا من أسباب الزيغ والانحراف عياذا بالله. وقد ينحرف الإنسان وهو قد بلغ كذا من العلم أو بلغ كذا من السن عياذا بالله من الزيغ والانحراف. هكذا إخواني في الله من أسباب ثباتك على الحق والخير والهدى مجالستك للصالحين ومجالستك لأصحاب الهداية. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرضا. ومن أسباب الزيغ والانحراف عياذا بالله مجالسة أهل الردى وأهل الهوى، فمجالسة أهل الزيغ والانحراف قد يكون ذلك سبب انحرافك، وقد يكون الإنسان على هداية وعلى خير واستقامة وينحرف بسبب مجالسة أهل الضلال. نعم إخواني في الله، ومجالسة أهل التيه والغرور والكبر، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوا سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. إخواني في الله، الرجوع إلى القرآن والسنة والاستمرار في العمل الصالح ومجالس الصالحين والدعاء والتضرع بين يدي الله سبحانه وتعالى والصدق والإخلاص بإذن الله عز وجل يكونان سببا لهدايتك وثباتك حتى تموت. وذكرنا شيئا مما سمعتم في هذه الكلمة من أسباب الزغ الانحراف والخروج عن الحق، إشارة لما ذكره الشيخ فت في كلمة طيبة حول الآية الكريمة التي استفدنا منها، وأن الإنسان قد يبقى على خير فترة، على سنة فترة، على استقامة فترة، على هداية فترة، ثم يبدأ شيئا فشيئا عياذا بالله الله الله في الرجوع إلى الله سبحانه، الله الله في الرجوع والحذر من الكسل والغفلة، والحذر كذلك أيضا مما يجعل الإنسان يبتعد عن الخير. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما تكلمنا وبما سمعنا، وإن شاء الله إلى الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب على ما يسأل الله سبحانه وتعالى من الأسئلة، والحمد لله بين يدينا إخوة فضلاء من المشايخ والدعاء، الشيخ فتح القدسي حفظه الله، والشيخ جمعان الأحمر حفظه الله، والشيخ عبد العليم حفظه الله أيضا. يقول أخونا السائل حفظه الله: هل الرحلة في طلب العلم من غير إذن الوالد تأثم على ذلك؟ والجواب على هذا السؤال: إن كان الوالد في حاجتك أو الوالدة ليس لهم من يعولهم غيرك ولا من يقوم بهما إلا أنت، فبقاؤك مع والديك أولى. وأما إن كان في غنى عنك وليس بحاجة إليك، ولم يأذن لك أبوك أن تطلب العلم، فلك أن تذهب ولو بغير إذنه، لأن طلب العلم واجب ومن القربات إلى الله سبحانه وتعالى، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا أمر. الأمر الثاني: هذا الأب الذي منعك ما عرف مصلحة نفسه هو ولا مصلحتك، فإن طلبك للعلم أول من سينتفع أبوك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله أو العبد إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، أو صدقة جارية. والولد الصالح إذا كان عالما ينتفع الأب بعلم ولده وبصلاحه، فأول من ينتفع أنت أيها الأب. أضف إلى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حامل القرآن: يؤتى يوم القيامة بحامل القرآن فيكسى، أو يلبس حلة لا تقوم لها الدنيا، ويكسى والده، أو ويكسى والده حلة لا تقوم الدنيا، وأما هو فيلبس تاجا ضوء أحسن ضوء الشمس، فينتفع الوالد بهذا. فعلى كل هذا والتفصيل، هذا والتفصيل في مسألة يعني طلب العلم، طلب العلم قربة من أفضل القربات، وربما يكون سببا لعافية والديك وسببا لرزقهما. قد يذهب ولدك يطلب العلم فيسوق الله عز وجل رزقه بسببك، بسبب طلب العلم، كما دل على ذلك حديث أنس عند الترمذي قال: كان أخواني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أحدهما يلازم النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يعمل يحترف، فشكى المحترف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه لعلك تلزق به. إذن هذا، وقد ألف بعض إخواننا رسالة في هذه المسألة، والله المستعان. يقول السائل: ما هي الأعمال التي تهون عن الإنسان عذاب القبر؟ الأعمال الصالحة تهون على الإنسان عذاب القبر، فالقبر هو في الحقيقة إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. فإن كان الرجل صالحا وقاه الله عذاب القبر، وعذاب القبر شيء وفتنة القبر شيء. ونحن هذه الأيام في درس أخينا جمعان حفظه الله حول هذه المسألة. الأعمال الصالحة بشكل عام من أسباب النجاة من عذاب القبر، والأعمال السيئة من أسباب عذاب القبر. وفي حديث ابن عباس بيان ذلك، قال: مر النبي عليه الصلاة والسلام على قبرين يعذبان، وما يعذبان في كبير أما إنهما لكبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان يستلم بوله. فالمعاصي والذنوب هذه من عذاب القبر، وخاصة الكبائر. والأعمال الصالحة بشكل عام تهون على الإنسان عذاب القبر، أو قد تصرفه عنه عذاب القبر بالكلية. يقول السائل: هذا البيع والشراء في المسجد يفسد عقد البيع؟ البيع والشراء في المسجد محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذه المساجد لم تبنى نهائي لهذا، إذا رأيتم من يبيع ويشتري فقول لا أربح الله تجارتك. ولما سأل الرجل ذلك عن جمع أحمر، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا رده الله عليك. فمسألة البيع والشراء تعتبر محرمة، لكن هل يفسد؟ ينظر كيف يتعامل مع من يؤيد أفكار الحوثي من المسلمين، هذا ينصح ويبين له. ونسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. الفتن المدلهمة تجعل الإنسان ربما يخبط لا يميز بين الحق والباطل. يقول السائل: رأينا بعض المصلين وفقهم الله يسرفون في استعمال الماء عند الوضوء، ما نصيحتكم؟ سؤال طيب، جزا الله السائل خيرا. الماء إخواني فلا نعمة عظيمة، الماء نعمة عظيمة، إذا كانت الشربة الواحدة نعمة فما بالك بأعداد. فيحافظ على الماء، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالماء من النعم العظيمة للناس، أساس الحياة الماء، فلهذا ينبغي للناس أن يحافظوا عليه، سواء في الوضوء أو في الاغتسال أو في غير ذلك. ويا حبذا أن تستخدم هذا الحنفي أن يخفف، ولو في إصلاحه يخفف إخراج الماء حتى يحافظ على الماء، فإن الماء إخواني في الله نعمة عظيمة كما سمعتم، والنعم تزداد بشكر الله وتنقص بالكفر والإعراض. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يقول: بعض الناس يتأخر عن الجمعة ولا يأتي إلا وقت الخطبة، فما تنصحونهم؟ التأخر عن الجمعة يعتبر معصية كبيرة، يعني لا يأتي إلا وقت الخطبة، والخطبة صلاة الجمعة أو يوم الجمعة يوم عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء في الساعة الأولى، من غسل واغتسل وبكر وابتكر وجاء في الساعة الأولى إلى المسجد مبكرا، فكأنما قدم بدنه، تصدق ببدنه من الإبل. ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبش نقرا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. أما إذا جاء في الساعة الثالثة ما قرب شيء، فكيف إذا جاء وقت الخطبة؟ تأخر. أيها الذين آمنوا إذا لدينا الصلاة من المجمع فاسعوا إلى ذكر الله، والمراد المسارعة والمبادرة إلى ذلك. فإذا أردت أجر الجمعة العظيم الذي أجره كأجل سنة، ويوم الجمعة أجرها عظيم، الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اشتملت الكبائر. فمن جاء مبكرا ولم يفرق بين اثنين وأنصت وسمع وأنصت ولم يلغب الخطبة، لا يتكلم ولا يشير إلى أخي بشيء، كتب له أجر سنة كاملة. فالذي يتأخر عن الخطبة، يعني يأتي وقت الخطبة، هذا يحرم أجر الجمعة، وأيضا يرتكب مخالفة الآية التي هي المبادرة والمسارعة، إلا أن حصل الإنسان شيء طارئ، أما يبقى يعني متكاسلا فلا يجوز له ذلك. يقول: بماذا نستقبل العام الجديد، وهل يشرع له احتفالات وموالد، وما تعليقكم على من يصل المولد وينام عن صلاة الفجر؟ والله المستعان، الله المستعان، فعلا الله المستعان. العام الجديد لا يستقبل باحتفالات، هذا الاحتفاظ بدعة، ولا يستقبل بالموالد أيضا. وأول من فعل النصارى لما احتفلوا برأس السنة الميلادية رأهم المسلمون فاحتفلوا بذلك وتقلدوهم، تقلدوا النصارى. والتقليد لا يجوز، تقليد الكفار والتشبه بهم لا يجوز. فبداية السنة تستقبل بماذا؟ بالجد والاجتهاد والمثابرة واغتنام الأوقات. الإنسان يعني يتذكر كم فرط في العام الماضي، كم مات من أصدقائه وأصحابه في العام الماضي، كم حصل من القرص من القصور في العام الماضي. ينظر يحاسب نفسه، أنت الآن في أول سنة، اجلس حاسب نفسك العام الماضي ما الأخطاء التي كنت فيها، المخالفات التي كنت فيها، المعاصي التي كنت فيها، التقصير الذي حصل منك في العام الماضي. فأنت في هذا العام الجديد الذي تستقبله تتدارك الأخطاء السابقة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. العام الماضي كنت بخير وهذا العام ما تدري كيف أنت، العام الماضي كان عندك فراغ وهذا العام تشغل، العام الماضي كان عندك صحة جيدة وهذا العام أصبحت مريضا، العام الماضي كان عندك مال وهذا العام ربما ضعف عليك وقل المال. تذكر يا أخي هذه الأشياء، كنا في العام الماضي وقبلها في خير من توفر السلع ومن الأمن ومن الخيضات ومن الأسفار. الآن انظر كيف هذا العام أصبح شحة وقحط في الأمطار وفي المحروقات وفي البترول وفي الديزل وفي الأسعار وفي وفي وفي، وربما لا يأتي زمن إلا والذي بعد الشر. إذن فقد تأتي أيام أشد من هذه الأيام، فاغتنم هذا في الخير وفي طاعة الله سبحانه وتعالى. وعلى كل ما سمعتموه من الاحتفال بالموالد، هذا مخالف للشرع ومخالف للإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يحتفل في بداية السنة، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الصحابة من بعده، وما حصلت هذه الاحتفالات إلا بعد القرون المفضلة، بعد القرون المفضلة حصلت هذه البدع المخالفات. فينبغي لنا أن نتقيد بالشرع وأن نبتعد عن هذه المخالفات الشرعية. فالمعصية بإخواني في الله، البدعة أشد من المعصية وأضر من المعصية، لأن الإنسان يعمل المعصية ربما عن شهوة، شهوة يعني تعجبه شهوة فيحب المعصية هذا، أما البدعة فيعمل على أنه يتقرب إلى الله عز وجل. فهذا هو والله المستعان. يقول الأخ: بعض الناس يذهب للعمرة ولا يحرم إلا من جدة، فما حكم هذه العمرة؟ إن ذهب إلى جدة لعمل خاص أو أي أمر آخر، زيارة أو شيء من هذا القبيل، ثم أنشأ العمرة من هناك فلا بأس. أما إذا انطلق ناوي العمرة فلا بد أن يحرمنا الميقات. قال عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. ما حكم لباس المرأة نعال زوجها؟ لا يجوز أن تلبس المرأة نعال الرجل، ولا يجوز للرجل أن يلبس نعال المرأة، لأن لبس لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل، ولعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة. نعم، فلا يجوز هذا، وإن اضطر إلى ذلك لأمر ما فيحاول أن لا يفعل ذلك، يعني يشتري نعل خاص للرجل أو المرأة كذلك. ما حكم المرأة التي تقول لزوجها طلقني؟ لا يجوز لها أن تطلب الطلاق. المرأة إذا كان زوجها رجلا صالحا قائما بشأنها وأعمالها فلا يجوز لها ذلك، فبقاء المرأة مع زوجها أستر وأحسن لها وأفضل لها وله، إلا إن كان قطعا الصلاة أو لا تطيق عشرته أو يعني لا يقوم بشأنها وحاجتها، فالإسلام ما ضيق عليها وشرع الطلاق للرجل من أجل أن يتخلص من المرأة إذا كان مضرة، وشرع الخلع للمرأة إذا كان الرجل مضر بها. فالإسلام دين رحمة. ما حكم لعب الشطرنج محرم؟ ما الفرق بين المشيئة والإرادة؟ يذكرون المشيئة يعني تكون فيها يعني محبة الله عز وجل للشيء، والإرادة على قسمين: إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية. فالإرادة الكونية لا يلزم أن يحب الله هذا الشيء، ويلزم أن يقع لابد، والشرعية يكون محبوبا عند الله عز وجل ويقع، ولكن في الشرعية قد يقع وقد لا يقع. ما حال حدث كل أمتي تعذب في قبورها؟ ما أعرفه، تعرف يا شيخ فتح حديث كل أمتي تعذب في قبورها، هذا منكر عندك يا شيخ جمعان. حديث كل أمتي تعذب في قبورها تعرفه؟ فعلا لفظه يخالف منكر. ما حكم الدخول على زوجة الأخ؟ إذا كان الدخول عليها ومصافحتها أو اختلابها فلا يجوز. حديث النبي عليه الصلاة والسلام إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، والحمو أقارب الزوج، لأن الناس لا يشكون في أقارب الزوج، والشيطان يأتي من هذا الباب يدخل على المرأة ابن عمها أخو زوجها، فالشيطان حريص. نعم. ومن صحابي الحديث هذا إياكم والدخول على النساء، من يذكرنا الفائدة؟ أبو عبد الرحمن عقبة بن عامر حفظك الله. نعم. ما حدث الذكر بعد الوضوء، أقصد الزيادة، اللهم اجعلني من التوابين من الطاهرين. أعرفه صحيحا صحيح، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين. ها أقول الشيخ فتح كان الشيخ مويرا شاذة، والشيخ الألباني رأى حسن. أبو عبد الرحمن شاذة يقول الأخ انتشر بين أوساط الشباب بما يسمى بالعادة السرية أو الاستمناء، فما هي الطريقة المثلى لترك تلك العادة؟ الطريقة المثلى الصيام. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه نوجه. فالصيام مجرب، لكن بعض الناس يبدأ يصوم فتزداد الشهوة، تزداد الشهوة. لكن إذا صام واستمر، إذا صام واستمر فإنها تقلل من الشهوة، ويستعين بالله ويتعفف ويصبر ويجاهد نفسه، وسيغنيه لهم فوزه سبحانه وتعالى، الله كريم. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. إذا اقتنع سيغنيه الله سبحانه وتعالى من فضله. هل من جمع وقصر الصلاة ثم وصل إلى بلده ثم دخل وقت الصلاة التي جمع مثلا صلاة العصر فليصلي مع الجماعة؟ والأحسن إذا كان في بلد يعني قبل أن يصل يصلي، يعني قبل يدخل الوقت. أما إذا أدرك أنه سيدخل وقت الصلاة في بلده فيؤخرها إلى أن يدخل. لكن إن دخل وقد صلى وليس صلاة كراهة يصلي معهم. ما حال واحد من حديث من خرج في طلب العلم، من خرج في طلب العلم فهو يسبيل حتى يرجع، لا بأس يستشهد به. هل الشهيد مستمر عمله؟ نعم الشهيد مستمر عمله. أيما أفضل صلاة الليل أم صلاة الضحى؟ حديث أبي هريرة أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل عن أبي هريرة، وفي الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وصلاة الضحى فيها أجر عظيم. هل يجوز الذكر دعاء خلع الثوب في الحمام؟ أعرف أنه دعاء خلع الثوب، أما بالنسبة في الحمام فلا يعني يجوز الذكر في الحمام أصلا، لأنه مكان الشياطين، فيعني يكره ذكر الله أو الأذكار في الحمام. ما حكم الكلام أثناء الخطبة؟ أيضا لا تجوز. قال عليه الصلاة والسلام من أشار إلى أخيه أن انصت فقد لغى، والإمام يخطب. فالكلام في الجمعة لا يصلح إلا أن رد على الإمام إذا أخطأ الإمام في الصلاة وفي الخطبة في آية، لا بأس. ما حكم القنوت في صلاة الفجر؟ لم يثبت الحديث. قال القنوت في صلاة الفجر حيث أنس ما زال يقنط حتى فارق الدنيا من طريق أبي جعفر الرازي عيسى بن مهان، ويقال عيسى بن أبي عيسى وهو الضعيف، مختلف في يعني في كلام فهو ضعيف، فالحد الضعيف لا يصح. وصلاة والقنوت في الفجر بدعة، أي بني محدث موسى يقر موسى بن طارق. المصافحة بعد الصلاة أيضا هذا ما عليها دليل، بعد كل صلاة مصافحة. ما رجل أعطى إمام مسجد مال وقال له هذه اشتري بها شيء للمسجد، ثم ضاعت على إمام المسجد هل عليها شيء؟ توقع عليه حتى يؤديها إلا إن عفى عليه صاحبها. يقول من اشتهى الأكل البصل أو الكراث هل له ترك الجماعة أم يشرب بعض ما يزيل الرائحة؟ إذا أكلها إذا احتاجها يطبخها حتى يزيل رائحتها ثم يدخل المسجد، أما يأكلها ويدخل المسجد فينهى عن ذلك، فالأحسن لا يأكلها، يكره ذلك. فإن احتاج إلى ذلك أن يكون مريضا فله أن يأكلها ويتخلف الحاجة مرض، خاصة الثوم إذا نصح أن يأكل الثوم أو الطبيب نصح أو له علاج. أما إن أكلها من أجل يحتال على صلاة الجماعة فهذا آثم، وإن أكلها وهناك شيء يزيل الرائحة فلا بأس، أكلها وهناك شيء يزيل الرائحة فلا بأس. نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين.